منابر الحق. في هذا البرنامج تستمعون إلى ندوة أو خطبة أو محاضرة في موضوعات متنوعة
لنخبة من أصحاب الفضيلة المشايخ والأساتذة وطلبة العلم.
منابر الحق. تقديم عبد الرحمن ابن صالح العجاجي. منابر الحق.
من إعداد وتنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منابر الحق. أحبتنا الأفاضل، اعتبر الإسلام القدوة الحسنة دعما لانتشار الخير، لأن الناس بفطرتهم يحبون محاسن الأخلاق ودرجات الكمال، ولذا كان من رحمة الله عز وجل أن يوجد في الناس على مر العصور نماذج تتمثل الإسلام في أقوالها وأعمالها واعتقاداتها. ولعظيم شأن هذا المبدأ ورد الحث على الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام في كل الأمور. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهم مضرب المثل في الصفات المتميزة، لأنهم نهضوا في إصلاح الناس، وقد جعل الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لكل أتباعه الذين عاصروه والذين يأتون من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخوتنا الأحبة، يسرنا أن يكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع ندوة بعنوان القدوة الحسنة وأثرها في تربية الأسرة، والتي أقيمت في جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله بمدينة الرياض، وقد شارك فيها كل من فضيلة الشيخ الدكتور فهد ابن سليمان الفهيد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن راشد العبدان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد علق على هذه الندوة المباركة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. أحبتنا الأفاضل، في الجزء الأول من هذه الندوة المباركة تحدث فضيلة الشيخ الدكتور فهد ابن سليمان الفهيد عن معنى الأسوة وأنواعها وبيان مبدأ القدوة وأثره في التربية على قيم الأسرة والأمور المهمة التي تهتم فيها القدوة الحسنة والسيئة. الآن نترككم تستمعون إلى فضيلته.
منابر الحق.
ولأهمية هذا الموضوع، شرع الله لنا الاقتداء بالأخيار ونهانا عن الاقتداء بالأشرار وبين لنا من الذي يقتدى بهم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله وفي أخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا يعتبر الفقهاء والأصوليون أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يقتدى به في كل أفعاله وفي كل أقواله وفي كل ما نقل عنه، إلا ما خصه الدليل أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره أن يقتدى به. المقصود أيها المؤمنون أن الأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة مطلقا، فإن المتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الموصلة إلى كرامة الله، إلى كرامة الله عز وجل، سلك الطريق الموصل إلى الجنة. ومن القدوة الحسنة الذين شرع الله لنا الاقتداء بهم الصحابة رضوان الله عليهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء هم المتقدمون من الصحابة، هم القدوة الصالحة، هم المثل الكامل في الإيمان. من أراد أن يقتدي بأحد فليقتدي بهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه فعرفوا لهم فضلهم واستقيموا على منهاجهم واقتدوا بما استطعتم من هديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. يقول ابن كثير رحمه الله عن هذه الآية في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين، يقول: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، لا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه. ولهذا أهل السنة والجماعة هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. والله عز وجل شرع لنا القدوة الحسنة ونهانا عن اتباع الكفار وطاعتهم ومحبتهم. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يعني يا مسلم يا عبد الله كن مثل إبراهيم والمرسلين الذين على طريقته معه، والذين معه يعني الرسل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم. يعني هذا لا تتأسوا بقول إبراهيم، نهي عن هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فليس محل تأسي. ما هو قول إبراهيم؟ إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ثم قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة في بعد بيته، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني في إبراهيم وفي محمد عليهم الصلاة والسلام، الخليل إبراهيم والخليل محمد كلاهما خليل الله. فماذا تفعل؟ تتأسى بهم، تتبرأ من الكفار، تتبرأ من عقائدهم وعباداتهم الشركية. كفرنا بكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. العداوة في الظاهر والبغضاء في القلب. استثني من هذا غير المحارب، لك أن تحسن إليه، لك أن تبره وأن تقسط معه، كما قال بعدها بآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني الإحسان، وتقسط إليهم يعني العدل، إن الله يحب المقسطين، وهذا يرغب في الإسلام. أيضا الآن عرفنا القدوة مطلقا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا أصحابه رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان، أنت كن منهم، كن ممن اتبعهم بإحسان لتنال هذا الفضل. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اتبع الصحابة أحبهم ويمكن الأعمال قليلة، لكن كن مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي قال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. يعني أنا أحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب الصحابة. هذا الأعرابي يقول للرسول يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. هذه قدوتك، هذول أحبابك يا مسلم، أحبهم ليكون إعجابك بهم، ليكون اقتداؤك بهم، هم القدوة مطلقة. ثم أئمة المسلمين وعلماؤهم وصالحيهم. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. من هم؟ هم أهل السنة والجماعة، هم السائرون على منهج السلف الصالح، هم المتمسكون بالكتاب والسنة، هم الملازمون لجماعة المسلمين وإمامهم، هم الذين يسيرون على نهج الصحابة تماما، علماء راسخون في العلم، ثابتون على الحق، لا يتبدلون، لا يغيرون، لا ينكسون على أعقابهم. أيضا القدوة الحسنة إذا كان الأب والأم والجد والآباء والأجداد إذا كانوا على السنة وعلى الإسلام وعلى التوحيد فيقتدي بهم ولدهم. يقول تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. اتباع، واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم. ولد إذا ولد من أبوين مسلمين صالحين استقام على الدين فقلد أبويه ثم شرح الله صدره واتبع الحق، هذه نعمة عظيمة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء. الآباء ما ينقص من عملهم إذا لحق بهم أبناؤهم، لكن ما هو الشرط؟ بإيمان، اتبعتهم ذريتهم بإيمان. ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأنت أيها المؤمن وكذلك المؤمنة، من الصفات التي ينبغي أن تتحقق بها أن تهتم بأن تكون قدوة حسنة في نفسك للآخرين، لأبنائك، لبناتك، لزملائك، لأصدقائك، لجيرانك، لأصحابك، لأهل جماعتك وأهل قريتك وأهل مدينتك، حتى تنشر الإسلام، ترغب في نشر الإسلام، نشر السنة المحمدية، تعليم الناس الخير. ليس هذا من الرياء، الرياء مذموم، الرياء من كبائر الذنوب، لكن تمني أن يقتدى به الإنسان هذا ليس من الرياء. ولهذا قال الله عز وجل في دعاء إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهذا من حسنة الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة هدى يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة. وقال مجاهد: واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا مؤتمين بهم مقتدين بهم. وقال قتادة: قادة في الخير وهداة يؤتم بهم في الخير. ولهذا ليس بعيب يا أخي الكريم أنك تتمنى صلاح ذريتك وذرية ذريتك ومن بعده. إبراهيم وإسماعيل لما كان يبنيان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا مرغوب فيه، مرغب فيه أنك تتمنى الخير لك ولذريتك ولذرية ذريتك. هذا من تمام محبة عبادة الله، أن يكون في صلبك من يعبد الله عز وجل ويخلص العبادة لله عز وجل. ولهذا إبراهيم لما قال الله: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. فهذا من صفات عباد الرحمن، يتمنون أن يكونوا قدوة وأئمة يقتدى بهم. من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق لا يضره ذلك، هذه المحبة لا تضره، لقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ف فبمفهوم المخالفة كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي دلت الآية بمفهومها على من أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة فهو غير مذموم. فهذا من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى الشكر. ومن الأمور المهمة التي نهتم بها في موضوع القدوة الحسنة والقدوة السيئة أننا لا نقلد الناس فيما أخطأوا فيه وفيما انحرفوا فيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء وأساء، ما كان من الحسن الموافق للشرع والعرف الحميد فلا بأس، أما ما خالف ذلك فلا تقتدي بهم. ومن مساوئ القدوة السيئة أن الإنسان يتحمل وزره ووزر من تأثر به كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
منابر الحق. أحبتنا المستمعين، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه الندوة المباركة والتي بعنوان القدوة الحسنة وأثرها في تربية الأسرة، والتي أقيمت في جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله بمدينة الرياض، وقد شارك فيها كل من فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن راشد العبدان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد علق على هذه الندوة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. إخوتنا الأحبة، في الجزء الثاني من هذه الندوة يتحدث لنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن راشد العبدان عن أثر القدوة الحسنة في تربية الأسرة المسلمة، مثل مسؤولية الوالدين، دور المربين والمعلمين في تربية الناشئة، اختيار الجلساء الصالحين. ثم بين فضيلته شروط القدوة الحسنة وأثرها على الأسرة. الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى فضيلته.
أما بعد أحبتي في الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وجاء في حديث صحيح أيضا: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لهرقل العظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هو عظيم الروم وهو سيد قومه: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. رواه البخاري ومسلم. ونحن من هنا من خلال ما سمعنا من هذه النصوص العديدة يجب علينا أن نكون قدوة حسنة لا سيما لأبنائنا ومن ولنا الله تعالى مسؤولية القيام عليهم. والنصوص المتكاثرة تبين عظم الأسوة والقدوة وأهميتها، ويكفي قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه بعدما ذكر جملة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وبما أن الحديث هنا عن أثر القدوة الحسنة في تربية الأسرة، فنؤكد في هذا المقام أن مما لا شك فيه أن الشباب من حين الإدراك والعقل يتأثرون بما يرون وبما يشاهدون في المجتمع، وينطبع ذلك في أخلاقهم وأقوالهم سواء كانت حسنة أم سيئة. ومسؤولية الوالدين في هذا الشأن أن يكونا قدوة حسنة لأولادهما بحيث لا يعني يتجنبون ما حرم الله ويؤدون ما أوجب الله تعالى، وهم مع ذلك عندهم خلق حسن، طيب في الكلام، وحسن في التعامل، وبعد عن ما يكون فيه خلق سيء أو يكون فيه أسوة سيئة لأولادهم. فلا بد من استعمال الألفاظ الطيبة في الدعاء والنصح والتعليم، الدعاء للأولاد وليس الدعاء عليهم، فقد يوافق الدعاء ساعة إجابة فيستجيب الله جل وعلا. فالواجب هو الدعاء للأولاد بالصلاح والهداية والاستقامة، وهم إذا سمعوا من آبائهم وأمهاتهم الدعاء لهم كان ذلك خيرا لهم وصلاحا في حالهم ومآلهم بتوفيق الله تعالى. وضد ذلك يجتنبون ما كان ضد ذلك من السباب والشتم والعيب واللعن والقذف والهجاء، إذ بعض الآباء والأمهات هدانا الله تعالى وإياهم قد تكون ألسنتهم ألسنة تلهج أو تتحدث بالكلام السيء أو بالسب أو اللعن، وهذا يؤثر على الأولاد وعلى نفسياتهم ويؤثر في تربيتهم أيضا. وفي الحديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، والأطفال يقلدون من يسمعونه وينشأون عليه، ويصعب عليهم ترك الكلمات البذيئة التي نشأوا عليها وتربوا عليها واستمعوا إليها طيلة طفولتهم. كما أن الواجب أيضا على الأبوين تربية الأولاد على العبادات بفعل الطهارة والنظافة والطمأنينة في الصلاة، مع تعويدهم وتربيتهم على الصدقة والصوم والذكر والدعاء والقراءة، قراءة القرآن الكريم وقراءة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وقراءة الكتب النافعة، مع الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقيام الوالدين أيها الإخوة بهذه الخصال الحميدة من أسباب التقليد والقدوة الحسنة. أيضا مما ينبه عليه في هذا المجال البعد عن الأفعال القبيحة التي إذا رآها الولد من أبيه أو أمه فإنه قد ينشأ عليها وقد يألفها وتكون أمرا سهلا عليه، يكون في هذه دعاية الأولاد إلى فعلها وعدم استنكارها وعدم التقبل للنصيحة بتركها، لأنهم يرون آباءهم وأمهاتهم يستمرئون هذه الأفعال وهذه الأقوال وهذه المشاهد وهذه المسامع، فيكون أمرها سهلا وميسورا ويكون تركها والبعد عنها أمرا صعبا وعسيرا. الطفل أو الشاب الصغير إذا شاهد هذه المناظر كان ذلك سببا في إلفها وتعوده عليها، ولكل امرئ من داهيه ما تعود. ونحن نتحدث أيضا عن القدوة الحسنة وأثرها في تربية الأسرة، ينبغي ألا نغفل دور المربين والمعلمين والمدربين أيضا، فإن لهم دورا كبيرا في تربية الناشئة وتعويدهم على الخير والاستقامة والصلاح. الطلاب لا شك أنهم يقلدون ويحترمون الأستاذ والمربي في أفعاله وأقواله، فمتى ما ظهر بلباس حسن وهيئة حسنة متبعا للسنة وكان محافظا على الصلاة والذكر والدعاء مع النصح والتوجيه بالتي هي أحسن، وابتعد عن الأفعال القبيحة وسوء المقال، وكان في ظاهره على خير واستقامة، فإن الطلاب في الغالب ينتفعون به ويتأثرون به تأثرا بليغا ومفيدا لهم، كما أنهم يتقبلون تعليمه بالقول وينتفعون به ويعتقدون ما يعتقده، لأنهم إذا شاهدوه على خصال الخير عرفوا أنه قد انتفع بعلمه الذي يعلمه إياهم، وإذا رأوه مخالفا للسنة أو واقعا في أمور مشينة فإنهم يلحظون من ذلك أنه لم ينتفع بهذا العلم الذي يعلمهم إياه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان بالتعليم تصف الدواء للاستقام والضنى كيما يصح به وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك ويقبل التعليم أو ينفع التعليم. والقدوة الحسنة التي نحن بصدد الحديث عنها والتأكيد عليها لها شروط، لها شروط مهمة لا بد من العناية بها والالتزام بها، ومن ذلك الخلق الحسن والمعشر الطيب والسيرة الحميدة، بحيث يكون الإنسان سمعته طيبة ليس هناك ما يخدشها، محافظ على دينه ومروءته مع الذكر الجميل ومعاملة الناس بما يحب أن يعاملوه به من الأمانة والصدق والوفاء واحترام العهود والمواثيق. الصلاح والاستقامة والخلق الحسن لا يكون فقط بالكلام وبالتنظير أو بالادعاء، لا بد أن يكون هناك يعني أفعال يراها الناس أمامهم ويعرفون صدق هذا الرجل، صدق هذا المربي، صدق الأب، صدق المعلم في صلاحه واستقامته، لأنهم يشاهدونه على خلق حسن وعلى طيب كلام، لا يسمعون منه إلا ما يسر ولا يرون منه إلا ما يحسن أن يرى. هذه الأمور وهذا التخلق بأخلاق الإسلام العالية والتأدب بالآداب الزاكية وانتهاج سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ودعوته مما يكون مثلا أعلى وكاملا في الأخلاق والآداب والمعاملة مع الناس. والله جل وعلا قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف عظيم بلفظ مختصر: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. أيضا بوصف مختصر مفيد وجامع، وصف جامع، كان خلقه القرآن، فيتأدب بآدابه، يأتمر بأوامره، ينتهي عن نواهيه وهكذا. وقال سبحانه قولا عظيما في آية كريمة أيضا مختصرة جامعة فيها الألفاظ وجيزة لكن معانيها عظيمة، تبين الاستقامة الحقيقية والخلق الحسن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو ما عفى من أخلاق الناس وسهل، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وتقول خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تصف له بعض أحواله مسلية له ومطمئنة له وقد كان في حال عصيبة أول ما أنزل عليه الوحي وقد جاء من غار حراء خائفا، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات حميدة وهي أيضا أخلاق عالية وأمور يفعلها فيها مصالح للناس وفيها إحسان لهم، وليس بالدعاء، ما يقول أنا صالح وأنا تقي وأنا زاهد وأنا، وإنما الناس يرون ذلك عيانا أمامهم. فهذه الأمور التي من يفعلها لوجه الله تعالى لا يخزيه ربنا جل وعلا، بل يوفقه ويسدده ويعينه. تقول: كلا والله، عندها يقين وتقسم على ذلك: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فإن إما تجدر إشارة إليه في هذا المقام ما يتعلق بحفظ الأولاد واختيار الجلساء الصالحين لهم، فالجلس الصالح كما في الحديث مثله كحامل المسك ونافخ الكير، الجلس الصالح والجلس السوء، وحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، الجليس الصالح لابنك لا بد أن يخرج منه بإحدى ثلاث خصال أو ثلاث فوائد أو ثلاث منافع، إما أن يحذيه بمعنى أنه يهديه، يعني يصلح حاله، ينصحه، يشير عليه بالرأي السديد في أمور الدين والدنيا، إما أن يحذيك اللي هو حامل مسك يعني يعطيك هدية من عنده، وإما أن تبتاع منه تشتري منه شيئا يعني عطرا طيبا وإن كان بمالك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أقل ما يحصل من حامل مسك أنك تخرج من عنده وقد شممت منه رائحة طيبة وعلقت هذه الرائحة بثيابك وبدنك. فالجليس الصالح يهدي ابنك ويصلح حاله بتوفيق الله تعالى ولا يخرج منه إلا بفائدة، بخلاف الجليس السيء فإنه كما في الحديث إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، فإما أن يدله على الشر وإما أن يوقعه في المحرمات والمنكرات وفعل ما حرم الله تعالى أو الوقوع في أمور من الأفكار الضالة والبدع والأمور التي تضره في دينه ودنياه أو توقعه في إشكالات في حياته وفي نظرته لمجتمعه، أو أنه يجد منه ريحا خبيثة بمعنى أنه لا يستفيد وإنما يتأثر بالأفكار لو تأثر يسيرا بحيث يكون عنده خلل في فكره، قد يورث عنده شبهات وإشكالات حتى ربما فتنه عن دينه وأخرجه عن المنهج السوي المستقيم. فواجب الآباء وواجب الأمهات أن يكونوا عونا لأولادهم على اختيار الجلساء الصالحين وتجنيبهم الجلساء السيئين مما يحصل به القدوة الحسنة واجتناب الأسوة السيئة. أما اختلاطهم بأهل السفه والفساد أو بالذين عندهم أفكار ضالة أو منحرفة فإن ذلك هو السم الناقع وهو السم الزعاف الذي يؤثر على أخلاقهم وعلى سلوكهم وعلى ديانتهم، أيضا يؤثر حتى على مستقبلهم الدراسي والتعليمي، فغالب من يجلس مع أصحاب السيئين يتأثر بهم ولا يستقيم حاله في ديانته ولا يستقيم أمره حتى في دراسته وتعلمه وحتى في وظيفته وطلبه للمعيشة. ولهذا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، والمرء كما في الحديث على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. متى ما كان جلساء الأولاد من الشاب المستقيم وأهل الصلاح والدين أوصاهم بملازمتهم والتأسي بهم، فإن عرف من بعضهم الانحراف حذر أولاده من مؤاخاته، لا يجوز أن يسكت عليهم، لا يجوز أن يسكت عن هؤلاء السيئين الفاسدين أو المنحرفين، وإنما يجب أن يبين لأولاده وأن يحذرهم، وإن كانوا صغارا فيأخذ على أيديهم وإن كانوا كبارا فيوجههم ويعلمهم ينبههم حتى لا يقعوا في هذا المزلق الخطير، مع الحرص على إصلاح ولده ما استطاع ليكون قدوة حسنة له ولغيره. يحتاج الشاب والأبناء إلى مزيد من العناية والاهتمام وإعطائهم كثيرا من الوقت والجهد، وأن نريهم في أنفسنا ما يسر ويسعد ويكون سببا في صلاح حالهم واستقامتهم على دين الله تعالى، وأن نكون أسوة وقدوة لهم في الخير، فإن الابن يحب أن يرى أباه في أحسن حال. الابن يفخر بأبيه، كل فتاة بأبيها معجبة، والابن يريد أن يكون أبوه في أحسن حال لأنه يعجب به ولأنه ينسب إليه، سواء كان في أمور الدين أو الدنيا كذلك، مما يبعث في الشاب إذا كان الأب صالحا مستقيما يبعث ذلك في الشاب الحرص وعلو الهمة. ونعلم جميعا أن القدوة الحسنة أن لها أصولا هي الصلاح وحسن الخلق وموافقة القول العمل، وأن هذا الصلاح يتمثل في الإيمان والعبادة والإخلاص وموافقة الشرع. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما أن حسن الخلق يظهر من خلال الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وكذلك أيضا الصبر، ولهذا قال ربنا جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، مع الرحمة والتواضع والرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وبتحقق هذه الأمور بتوفيق الله تكون القدوة حسنة والأسرة مباركة ويظهر أثر ذلك في نشأة الأولاد وصلاحهم ومحبتهم لدينهم ومجتمعهم وولاة أمرهم، يسعون في إصلاح مجتمعهم وفق المنهج الشرعي، ويكونوا أعضاء فاعلين منتجين، يبنون ولا يهدمون، يفون ولا يغدرون، ويصلون بحول الله تعالى إلى أفضل المستويات العلمية والدراسية وأعلى المراتب الوظيفية والعملية، وإلى الصلاح والاستقامة بتوفيق الله تعالى. وفق الله الجميع يحبه ويرضاه، وجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
منابر الحق. منابر الحق. أحبتنا الأفاضل، نستمع الآن إلى تعليق على هذه الندوة المباركة لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ.
هذه الندوة المباركة تفضل بالتحدث فيها الشيخ الدكتور فهد بن فهيد والشيخ خادم رجل عبدان، فجزاهم الله خيرا فقد أحسن وأجاد وأتي على الموضوع بجميع جوانبه. ولا شك كما أشار الشيخان أن القدوة الحسنة هي الأصل في استقامة الحال وتوارد الحق. والله يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أئمة يقتدى وتأسى بهم، وقال: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن توفيق للعبد أن يكون قدوة حسنة يتأسى به غيره. الأب قدوة لأولاده، الأم قدوة لأبنائه وبناتها، المعلم قدوة لتلاميذه، المسؤول في إدارة قدوة للموظفين. كل مسؤول وكل من عمل فإنه يتأسى به ويقتدى به. فإن كان هذا المسؤول من أب أو معلم أو أي مسؤول تقيا نقيا مستقيما على طاعة الله في أقواله وأعماله اقتدى به الآخرون، وإن يكن سيئا صار سيئا لمن بعده. طالب العلم إذا وفقه الله فعمل بعلمه وطبق علمه الذي علمه فإنه قدوة يقتدي به الناس، يتأسون به في سمته وأدبه وأخلاقه وصدقه ووفائه. وإن كان ذلك العالم علمه باللسان ولكن عند الأمور عند الأفعال يتخلف علمه عن عمله، فهذه المصيبة العظيمة. ولهذا يجب على المسلم أن يتقي الله فيربي أولاده التربية الصالحة بأقواله وأعماله. فإن الأبناء إذا رأوا ذلك ضارا بأمه واصل رحمه محسن لجيرانه صادقا في حديثه محافظا على صلواته ملتئ الأخلاق الكريمة نشأوا على هذا الخير وأحبوا. وإن رأوا ذلك الأب عاقا لأمه عاقا لأبيه قاطعا لرحمه مسئل جيرانه كارم في حديثه خائن في أمانته فإنهم يقتبسون من تلك الأخلاق يقتبسون. فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون إمام هدى وقدوة صالحة لغيره. إمام المسجد إذا وفقه الله أيضا وأتى المسجد مبكرا شهده الجميع فيه مبكرا ويحافظ على أوقاته وينضبط فيها في مواعيده كان عونا له على الخير وعونا على الانضباط. وإذا كان كسلان اليوم مبكر وغدا متأخر ولا يدرى عن مجيئه فإن ذلك يعيب، إنها سبب لكسل المأمومين وعدم مواظبتهم. والله يقول لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن فالقدوة الصالحة خير ونعمة، ولهذا قدوتنا وإمامنا سيد ولدي آدم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفق الله الجميع وجزا الشيخين عما قال خيرا.
منابر الحق. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، حيث استمعتم إلى ندوة مباركة بعنوان القدوة الحسنة وأثرها في تربية الأسرة، والتي أقيمت في جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله بمدينة الرياض، وقد شارك فيها كل من فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن راشد العبدان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد علق على هذه الندوة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منابر الحق، منابر الحق.
في هذا البرنامج تستمعون إلى ندوة أو خطبة أو محاضرة في موضوعات متنوعة
لنخبة من أصحاب الفضيلة المشايخ والأساتذة وطلبة العلم.
منابر الحق،
منابر الحق.
تقديم عبد الرحمن ابن صالح العجاجي. منابر الحق
من إعداد وتنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.